الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسلم لا يكمل إيمانه إلا إذا كان ظاهره كباطنه وسره كعلنه، ليست له خفايا ولا نوايا يبديها أمام الناس فيتحرج منها ويتأفف. فالمسلم إذا كان في صحراء جرداء أو في جنة فيحاء فهو معتقد أن الله معه، مطلع على نواياه وعلى خفاياه، فهو يحاول دائما أن تكون أعماله وأقواله وحركاته وسكناته ترضي الله دائما، ولا يهمه أن يرضي العباد، لأن هذا أمر مستحيل عليه. إنما وضع نصب عينيه هذه الحكمة: اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه، فأنت ترضي الله والله يرضي عنك العباد، وإذا رضي الكرام غضب اللئام. إنما الذي يهمك شيء واحد هو استنزال مراضي الله عليك وعلى أهلك وعلى مجتمعك، فلا بد وأن تتوفر النية الطيبة معك، حتى لو نمت بعد العشاء وفي مقصدك الاستيقاظ قبل الفجر تتهجد لربك في جوف الليل والناس هجع، ثم تذهب إلى المسجد فتصلي الصبح جماعة مع خيار المسلمين، فنمت، كتب الله لك أجر ثواب الجماعة وأنت نائم في مضجعك. إنما يحاسب الله على النوايا الطيبة، كما روى الإمام النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فيصلي فغلبته عيناه حتى أصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. خمر النية يا أخي قبل النوم، وقل لنفسك: سأستيقظ حتى أصلي الفجر أو الظهر أو أي وقت، فإذا نمت كان هذا النوم منحة ومكافأة من الله لك. كذلك إذا أخذ الواحد منكم 10 من الأفدنة أو 100 واستصلحها واستنبت الخير منها وزرعها وظهر الثمر الداني فيها، وكان في نيته أن يأكل منها الفقير والمسكين واليتيم والأرملة عند المرور عليها، فإنك ستكون في بيتك والأجر يلحق بك. وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا صدقة. وإذا سافرت إلى الشرق أو إلى الغرب ومنحك الله مالا وأتيت إلى بلدك تشيد قصرا أو بيتا في نيتك أن يمر المدلج بالليل أو المسافر بالنهار فيستظل بوارف ظل بيتك أو يدخل فيأكل كسرة من الخبز عندك أو يروي ظمأه من مائك فإن الثواب يصل إليك وأنت حي وأنت ميت. روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن تبارك وتعالى. إنما تبني القصر للمفاخرة والمباهاة والمكاثرة فإن الوزر يصل إليك حيا وميتا. كذلك إذا أكلت وفي نيتك أن يكون هذا الطعام وقودا للقراءة والكتابة والعبادة والإخلاص لرب الأرض والسماء والتجرد في الدعوة، اعتبرت هذا الطعام وقود للعمل وللإنتاج وللثمر، فإن هذا الطعام ينزل إلى أمعائك وأمعاؤك تستغفر لك وأجزاء الجسد تطلب من الله أن يرحمك. روى الإمام البخاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فم امرأتك، وهذا واجب عليك أن تطعمها ولا تكن كالفرد الذي يملأ بطنه من العقيقة من الأفراح ومن الأطراح ثم يترك زوجته جوعا حتى في أيام السعادة. لا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إنما كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يقدم اللحم أولا إلى عائشة فتأكل وتشبع، فإذا أبقت له عرقا عرق العظام بعدها، فإذا طلب منها الماء شربت هي أولا من الكوب فوضع فمه مكان فمها جبرا لخاطرها. مهم المقاصد العالية في الحياة المادية التي نعيشها. روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. حتى العادات أنت تستطيع بنيتك الطيبة أن تحولها إلى عبادات. في أي دين أو في أي مذهب بشري يقول: إذا أشبع الإنسان رغبته الجنسية مع امرأته كان له الأجر. عجزت مذاهب البشر وهي التي تفجرت من الوحل والطين أن تقول هذا الكلام الراقي العالي. إنما في الإسلام إذا غضضت بصرك وحصنت فرجك وكذلك الزوجة فلك أجر عندما تجامعها وتشبعها وتشبع نفسك، كما روى الإمام مسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله. واستغرب الصحابة كما استغربنا نحن، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. الدليل: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ولربما يضطجع الواحد في سريره في الظل الوارف وبين يديه الطعام الهني والماء الروي والزوجة الحسناء الجميلة وهي متهيئة له والخير كله تحت قدميه، وهناك أفراد يجاهدون تحت أشعة الشمس الحارقة تطير منهم الجماجم والأشلاء، ومع ذلك فإن الله يعطي المضطجع في قصره أجرا مثل أجر الذين يجاهدون تحت أشعة الشمس. كيف حدث هذا؟ في غزوة العسرة لما أتى المخلصون، المهم الإخلاص، تهريج في الحركة الإسلامية أضرها، نريد دعاة وعلماء فقهاء يقودون الشباب إلى الغايات الكبرى، نما أن تكون هناك زعامات جاهلة تضلل الشباب، هذا يضر الدين والدنيا. إن الشباب لما أتوا إلى القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة وسألوه السلاح وفرغت مخازن الذخيرة فردهم على أعقابهم، فعادوا إلى بيوتهم باكين لأنهم أرادوا بعزم وحزم الخروج إلى ميادين الجهاد بصدق وإخلاص وتجرد. فنزلت الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام هناك في غزوة العسرة يقول كما روى الإمام مسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. هم شركاء معنا في الأجر، وما نقص أجر المجاهد ولا القاعد، لأن القاعد أراد أن يخرج، لكن هناك سدود منعته من الخروج، كيف يخرج أعزل؟ فيه بعض الصغار يريدون الدخول في معارك وهمية مع قوى أعتى منهم، وهذا نزق وطيش. لا تدخل معركة إلا إذا تأكدت أنك أقوى من عدوك حتى لا تكثر الخسائر. وهذا يعيدنا إلى القيادات العاقلة الواعية البصيرة بعثرات الطريق وغاياته، أما أن تكون هناك قيادات جاهلة. والذي يملأ قلبي غيظا أني أرى شبابا مضللا ملئ عقله بالحشوة والخرافات، كانوا في العصور القديمة يسأل الواحد: ما شيخك؟ ما أستاذك الذي تربيت عليه؟ من هم العلماء الذين تلقيت عنهم؟ فيقول الإمام ابن القيم: تربيت على الإمام ابن تيمية. ويقول الإمام الشافعي: تربيت على الإمام ربيعة. ويقول فلان وفلان العمالقة. الذين خدموا الدعوة بعلم وبحكمة وبصيرة لا بنزق وطيش. ألا فليسأل كل واحد نفسه من هو شيخك وإمامك؟ هل عنده علم فعلا أم عنده حب للزعامة والرياسة والشهرة؟ وهذا يحبط العمل. إن الإمام النسائي رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نما تنصر هذه الأمة بمن؟ بالفتوات؟ لا والله ما قال هذا، قال تنصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وهذا هو الذي حدث في غزو التبوك. الأبطال يحاربون هناك في الميدان، والضعاف وسط المدينة يرفعون أكف الضراعة إلى الله، حتى نزل النصر عليهم جميعا. إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، الضعيف له مكان، إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم العوج ويرشد الشباب والأشياخ، والكل له عمل. لكن ظهرت الغاية، فما شرد إنسان سواء أكان شابا وما تاهت امرأة ثيبا أو بكرا. هذا الطريق دعا إليه 120,000 نبي الذين بعثهم الله إلى البشر، كما روى الإمام أحمد. وفي إنجيل متى إصحاح 23 وآية 14 قال عيسى عليه السلام: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلاتكم. هذا كلام عيسى. لو وضعنا هذا الكلام الطيب بجوار كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم، نجد أن الكلام خرج من مشكاة واحدة، وأن النبع واحد، وهو الثر الدافق الصافي الزاكي. روى ابن خزيمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لنظرة الناس إليه، فذلك شرك السرائر. إذا كان في البيت لا يصلي، أو صلى وهو قاعد، فإذا كان في المسجد ارتفعت أكتافه حتى وصلت إلى قمة رأسه وادعى الخشوع والأناة، ولو تجوبت في قلبه لوجدت فيه قناطير من النفاق والرياء. ولهذا روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ضحكت على الناس ومظهرك إسلامي، لكن مخبرك غير إسلامي. صليت أمامهم صلاة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب، لكن عندما خلوت بنفسك فكرت بعقل ثعلب وقلب ذئب، هذا إن خفي علينا فإنه لا يخفى على من يعلم السر وأخفى. ولذلك فإن منصور ابن عمار وكان من الصالحين كما روى الإمام القرطبي في كتابه التذكرة، وأريد أن تقرأوا هذه الكتب، وأكرر لكم دائما إن الكتب البسيطة لا تثقل عقلا ولا تربي فردا، اقرأوا التذكرة للإمام القرطبي. قال منصور بن عمار: لما مت أراني الله في المنام لرجل صالح، فقال له الحي: كيف فعل الله بك؟ قال: أوقفني وسألني فقال: بماذا جئتني يا منصور؟ قال: ب36 حجة، كل سنة يحج نسأة وفسحة، 36 حجة. قال: ما قبلت منها واحدة. بماذا جئتني يا منصور؟ قال: ب360 ختمة للقرآن. قال: ما قبلت منها واحدة. بماذا جئتني يا منصور؟ قال: جئتك بك، أي جئتك برحمتك وإحسانك وبرك وفضلك وخيرك. قال: الآن جئت وقد غفرت لك. ثم قال منصور بن عمار في آخر الكلام: إنما يصل إلى الله عارفوه. يا أخي اعرف قدر الله وعظمته حتى تصل إليه. إنما تراخي بعملك الناس وتريد أن تخدع من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأنت الخاسر في المعاش والمعاد. ولذلك كان يقول الرجل الحكيم، يقول له: أظنك يا مغرور تظن أنك على دين وما عندك دين، لماذا؟ تسير إلى البيت الحرام تنسكا، ويشكوك جار بائس وخدين. أما فكرت وأنت تنفق عشرات الألوف وتنزل في أغلى الفنادق وتركب لابد أحسن السيارات، أما فكرت يوما أن تعطي هذا الجار المسكين قطعة من اللحم أو من الحلوى، كما حدث من الإمام عبد الله بن المبارك لما رأى المرأة وهي تأخذ الدجاجة الميتة؟ قال: لن أحج، وأعطاها مصاريف الحج كله، وقال: أرضي بذلك رب العالمين. المظاهر هي التي ضيعت الأمة، وأنا أحاول أن أضع أقدام الحركة الإسلامية على الطريق حتى لا تشرد، بلساني وبقلمي إن شاء الله. روى الطبراني والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤمر يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة، حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها وما أعد الله لأهلها فيها، نودوا أن اصرفوهم عنها، لا نصيب لهم فيها، فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها، فيقولون: يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان ذلك أهون علينا. فيقول الله: ذاك أردت بكم، كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم هدتم الناس ولم تهابوني وأذللتم الناس ولم تجلوني وتركتم للناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم أليم العذاب مع ما حرمتكم من الثواب. دعوة الإسلامية تحتاج إلى إخلاص وإلى وفاء وإلى تجرد وإلى صدق. اسأل نفسك قبل أن تقول الكلمة هل تنطق بها لوجه الله؟ فقل وتحرك. أما إذا قلتها للشهرة حتى يكتب عنك أو تسلط عليك الأضواء أو للجاه أو للزعامة فأنت الخاسر في الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ولذلك روى الترمذي وحسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين كلامهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم من أوساطهم لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران. ذلك الذين عبدوا الزعامات هم الذين يبعدون التيار الإسلامي عن منابعه وعن مصباته. اعرف من الذي يربيك ويغذيك وينميك عقليا ونفسيا وجسديا. اعرف شيخك وإمامك وأستاذك ومربيك حتى يملأ عقلك بالحقائق والوقائع والأرقام والأدلة والبراهين والحجج. إن الإسلام دين السلطان، السلطان العلمي. الله يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قرأت كلمة هذا الأسبوع أعجبتني وأحب أن أنشرها عليكم للفضيل بن عباس. قال لأن يأكل المرء بالطبل والزمر أحب من أن يأكل بالدين. رجل الطبال الزمار أفضل من الرجل الذي يرائي الناس ويأكل بدينه. ولما سئل الإمام مالك من أستاذه ربيعة من السفلى؟ قال من أكل بدينه. قال من سفلة السفلة؟ قال من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. فصدقني الإمام. هذا الكلام يجب أن ينثر على الآذان حتى تتعلم. ولا بد وأن أضرب لكم نماذج من التاريخ حتى نراها في عصرنا هذا، عصر الشهرة والزعامة والجاه وتسليط الأضواء، كلام الفارغ الذي يضر بدعوة الله أكثر مما ينفعها. فإن رجلا مول الثمن أخفى وجهه في معركة ضارية بين الإسلام والكفر ذهب زاحفا على فارس مشرك فقتله. وكان هذا الفارس فعل الأفاعيل بجيش نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فسرت وراءه كالريح واستحلفته بالله أن ينزل لسانه من فوق وجهه حتى أعرفه. قال فكشف اللسان وعرفت أنه فلان، فقال له لماذا أخفيت نفسك وأنت سبب هذا الفتح العظيم في اليوم المبارك؟ قال أخفيت وجهي عنكم ولا أخفيه عن الله، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما قال للناس صوروني، سلطوا الكاميرات علي، خذوا لا والله ما قالوا هذا، إنما كان العمل لوجه الله خالصا. وكانت الأنشودة المفضلة صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طوال ما أنت مربوط بالقرآن وبالسنة فأنت على خير، حتى لو قلت آية الوضوء. فإن شابا أتاني يوم العيد غاضبا مني لأني تحدثت عن غزوة الخندق، قلت له يا أخي إن غزوة الخندق فيها عشرات الآيات في سورة الأحزاب، وما دمنا موصولين بالقرآن وبالسنة فنحن على خير. ثم عاب علي كذلك، وكنت أتكلم عن طبيعة الإيمان وصفاء التوحيد، أن شجرة سجدت لله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزن كيف يرد هذا الشاب وقد أعفى لحيته وارتدى الجلباب الأبيض، كيف يرد آيات من القرآن وأحاديث صحيحة أو حسنة رشحت على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعذر الشباب لأنهم لا يتزلفون إلى الدعاء الفقهاء. قال الإمام الحسن ابن علي: لا يزال العبد بخير ما دام يقول قال الله وما دام يعمل لله. أنا أعتقد أني على خير إن شاء الله، لأن بضاعتي القرآن والسنة ولن أغيرها أبدا لهوى أو لمزاج. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لا بد وأن يكون الكلام لله والحركة لله والطعام لله والشراب لله والنوم لله والجماع لله. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكنه الله من عدو كافر وجلس على صدره وسل سيفه وأراد أن يحتز عنقه، وهو كالكلب لا يبدي حراكا تحته، وإذا بعلي يتركه ويفر الرجل وقد سلم سيقانه للريح. فقال له مسلم شاهد الحادث: لما تركت عدو الله يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: عندما هممت أن أحتز رأسه بصق في وجهي، فقلت لنفسي: أأقتله غضبة لنفسي أم غضبة لله؟ فتركته حتى لا أفعل مراء ولا نفاقا. هذا هو الإنسان الواعي صاحب الضمير اليقظ الحي الذي يحاسب نفسه على الشعرة، شعر بين الحق والباطل، وترك الرجل خوفا من أن يقتله انتقاما لنفسه وثأرا لكرامته، لأن الرجل بطق في وجهه فتركه وأراد أن تنزل عليه الرحمة من الله. أيها الإخوة، في آخر كلام لي حتى أختم حديثي معكم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني: من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في النار. عليك أن تعمل لله عملا خالصا وتهرب إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، والله يكتب لك الثناء الحسن على كل لسان، ويقرأ لك في كل قلب بذرة من الحب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله.